بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13.
فكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وبينا مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الكلام له سبحانه وتعالى، ودللنا على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إجماع أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم، وأن كلامه حقيقة صفة لائقة بجلاله سبحانه وتعالى، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه بمشيئة، وأدلة ذلك كثيرة، منها قوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى غير ذلك من الأدلة. وعرض المؤلف على وجه الاختصار بعض أقوال المخالفين ضد قول أهل السنة والجماعة وبيان انحراف قولهم، وأنه كله يدور على قضية إنكار الكلام لله سبحانه وتعالى. منهم من ربطه بالنفس فلم يجعل للمشيئة تعلق به، ومنهم من قال إنه مخلوق من مخلوقات الله وليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا كمن يقول إن وجه الله مخلوق أو علم الله مخلوق، وهذا كله من الأمور الكفرية التي خالفوا فيها إجماع أهل السنة والجماعة. ونص أهل السنة والجماعة كما ذكرنا على قضية أن من قال القرآن مخلوق فهذا كفر. ومما تكلمنا فيه أيضا أن القرآن كلام الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. شرحنا معنى منه بدأ وإليه يعود، تكلمنا عن اللفظ والملفوظ وبينا ذلك بالتفصيل الذي ذكره أهل العلم. بقي الباب 19. تكلم رحمه الله تعالى لما مر معنا قضية المعطلة والتعطيل، تكلم عن ظهور هذه المقالة، متى ظهرت هذه المقالة، من أين استمدت هذه المقالة، مقالة التعطيل. مقالة التعطيل أول ما شاعت كما ذكر المؤلف بعد القرون المفضلة، بعد قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وظهرت في أو أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين، في أواخر عصر التابعين ظهرت هذه المقالة. وأول من تكلم بها الجعد بن درهم، وكان مما قاله إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان قد قتله بعد مقولته هذه التي فيها تعطيل الله عز وجل عن صفاته، قتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى، وكان واليا على العراق أيام هشام بن عبد الملك. ومما يجر التنبيه عليه أن الدولة الأموية في عصورها الأولى كانت شديدة على أهل البدع وعلى الزنادقة، فمن المشاهير الذين لهم جهد في حرب أهل البدع وقتل زنادقتهم هذا الوالي أو هذا الإمام، وهو هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى. ومشهور في ترجمته أن له دور في قتل 3 من الزنادقة، وكل هذه الثلاث أو هؤلاء 3 لهم دور في نشر البدع. ففي بدعة القدر أول من قال بها وأظهرها غيلان الدمشقي، وغيلان الدمشقي قتله أيضا وصلبه هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى. وأيضا ممن ظهر وقتله هذا الجعد بن درهم، قتله والي هشام بأمر هشام رحم الله الجميع، خالد بن عبد الله القسري أخذه وضحى به يوم العيد. وهذا المقصود منه التنكيل بأهل البدع حتى يخافون من إظهار هذه المقولة، إظهار هذا العذاب أو هذه العقوبة. وهذا القتل كله كان بفتوى أهل العلم، مثلا غيلان الدمشقي أفتى الأوزاعي لهشام بن عبد الملك بأنه يقتلهم، لأن هذه المقالات ظهر منها زندقة هؤلاء وكفرهم بالله سبحانه وتعالى فاستحقوا القتل. وكذلك ممن أخذ مذهب التعطيل عن الجعد الجهم بن صفوان، وإليه ينسب الجهمية. لماذا لا يقال الجعدية إنما قيل الجهمية، مع أن الجعد هو شيخ الجهم؟ قيل ذلك لأن الجهم هو الذي نشر هذه المقالة، وكان له دور في نشر مقالة التعطيل التي أخذها عن الجعد، لذلك نسبت هذه الفرقة إليه فقيل الجهمية ولم يقل الجعدية. فممن مثل ما ذكرنا سعى بقتله الجهم هشام بن علي بن عبد الملك، أيضا أمر بقتل الجهم لكنه ما قتل إلا بعد وفاته رحمه الله تعالى. ممن قتل وكان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل، إذا قلنا مقالة التعطيل المقصود بها تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، أي لا يثبتون لله عز وجل الأسماء ولا يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات، فعندهم أن الله لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يغضب ولا يرضى، ليس له وجه وليس له يدين وليس له عينين وغير ذلك من الصفات، كل ما جاء في القرآن والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء يعطلونها ولا يؤمنون بها. لذلك يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا عن يمينه ولا عن شماله وغير ذلك من الأقوال الكفرية. وهذا مما قال أو من مقولات الجعد إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، لأنهم يعتقدون أن الخلة لا يجوز وصف الله عز وجل بها، ولم يكلم موسى تكليما، قالوا إن الله لا يتكلم. الله عز وجل بينا أدلة الكلام، بل إن الله سبحانه وتعالى ذم العجل الذي عبده بنو إسرائيل وأنه لا يستحق أن يعبد، ذمه بماذا؟ قال إنه لا يتكلم، أولم يروا أنه لا يكلمهم؟ إذن عدم الكلام صفة نقص، يجب إثبات الكمال لله، وهو أننا نثبت أن الله عز وجل يتكلم. ابن القيم في النونية ذكر الشيخ الأبيات التي فيها الثناء على خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى، هذه القصة مشهورة، وذكر يذكرها الذهبي والدارمي وغيرهم، وشهرتها تكفي في إثباتها. قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، أي أن أهل السنة يثنون على خالد القسري رحمه الله في فعله أو في قتله، وعلى هشام بن عبد الملك في قتلهم لهؤلاء الزنادقة. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له مثل ما ذكرنا الجهم بن صفوان، وهذا أيضا تنسب إليه مثل ما قلنا الجهمية، وقتله سلم بن أحوز وهو صاحب شرطة نصر بن سيار، وهذا كله كان في عهد أيضا هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى، وذلك في خراسان في سنة 128، لكن ذكرنا أن هشام مات قبله بسنتين، مات سنة 126 فما أدرك قتله، لكنه كان له دور في ماذا؟ في الأمر بقتله في حدود 100 الثانية. وهذا من أعظم أسباب انتشار علم الكلام، من أعظم أسباب دخول علم الكلام على الناس، لأن أعظم أسباب انحراف العقائد ودخول مثل هذه المقالات الضالة المنحرفة هي لما أخذوا العلم عن كتب اليونان الفلاسفة، فأخذوا العلم عن أرسطو وعن غيره من الفلاسفة، وأخذوا كتب اليونان والرومانية فترجموها إلى اللغة العربية، فدخلت الشبهة، لأن أولئك كانوا ملحدين لا يؤمنون بالله ولا بوجوده، فدخلت هذه المقالات فازدادت الغربة وازداد البلاء وازدادت الشدة. وهذا كان في حدود 100 الثانية، وكان ذلك في عصر الخلفاء العباسيين. وفي حدود 100 الثالثة انتشرت مقالة الجهمية، كان تعريب كتب اليونان في عهد الخليفة المأمون، لذلك كان هو ينصر المعتزلة والواثق والمعتصم بعده، هؤلاء كلهم كانوا ممن نصروا مقالة التعطيل ونصروا مقالة المعتزلة. وفي عهدهم عذب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابتلي، لأنه صبر على قضية خلق القرآن، وكانت محنة عظيمة امتحن بها المسلمون، فكانوا في الكتاتيب صبيان يعلمونهم ويحفظونهم مثل ما نقول نحن مع حمد قلم، يحفظونهم ماذا؟ القرآن مخلوق. فتربى الجيل الصغير الأطفال على قضية أن القرآن مخلوق، وكان الأسير لا يفتدى من أسره عند الكفار ولا يؤخذ من عندهم ويفدى حتى يقر أن القرآن مخلوق، ففتنة عظيمة. لذلك مثل ما ذكرنا ابتلي بها الإمام أحمد وجلد وعذب رحمه الله تعالى، عذب عذابا شديدا في هذه الفتنة وفي هذا البلاء، وسجن مدة طويلة، حتى فرج الله عز وجل على أهل السنة بخلافة بعد ذلك المتوكل، متوكل بعد المعتصم نصر السنة رحمه الله تعالى، وأيد قول أهل السنة وفرج عنهم وترك قضية خلق القرآن ونقض ما قاله الخلفاء قبله، لذلك كانوا يثنون على المتوكل. أما المعتصم والواثق والمأمون فحصل لأهل السنة في عصرهم بلاء عظيم، عذب من عذب وقتل من قتل، قتل محمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح وغيرهم من العلماء، عذبوا، بعضهم جلد، بعضهم سجن، بعضهم قتل في هذه الفتنة العظيمة. قال وفي حدود 103 انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي أو المريسي وطبقته، أجمع أئمة السنة على ذمهم وكفرهم وتضليلهم، وهذا ممن سعى بنشر مقالة الجهمية والتعطيل، بشر بن غياث وابن أبي داود أو ابن دؤاد وغيرهم من أهل البدع في تلك العصور. الدارمي رحمه الله رد على بشر وأبطل أقواله، فألف رحمه الله تعالى كتابا نفيسا مطبوع، وهو نقض عثمان بن سعيد أي الدارمي على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، يسمى اختصارا عند أهل العلم النقض على بشر المريسي، وهو مطبوع. وله كتاب آخر الدارمي بعنوان الرد على الجهمية، وألف ابن أبي حاتم وغيره أيضا رد على الجهمية، والإمام أحمد أيضا له الرد على الجهمية والزنادقة. وهذا الكتاب للدارمي مع كتابه الآخر الرد على الجهمية كان يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان كثيرا ما يوصي شيخنا شيخ الإسلام تيمية في إدمان النظر في هذين الكتابين لما فيهما من نقض الباطل وتقرير التوحيد. هذا يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ابن القيم، أو يذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إن شيخهم شيخ الإسلام يوصي كثيرا بقراءة هذين الكتابين رحم الله الجميع. وقال: من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة المعطلة بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين الرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر المريسي، يعني بعضهم يأخذ عن بعض، أتواصوا به كما قال عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون يتناقلون هذه الشبه فيما بينهم. وأهل العلم منذ القدم ومنذ العصور الأولى ردوا على هذه الشبه وأفنوها وأبطلوها، لكن أهل البدع أزالوا يتوارثون هذه الشبه، وكل شبهة موجود الرد عليها وتفنيدها في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهؤلاء الرازي والغزالي وابن عقيل من أساطين أهل الكلام، لكن جاء عنهم أنهم رجعوا، جاء عن الرازي والغزالي أنهم في آخر حياتهم رجعوا، كذلك عن ابن عقيل أنه رجع. وأما استمداد مقالة التعطيل، يعني ما هو أصل هذه المقالة؟ ذكرنا أن أصلها ممن ينتسب إلى الإسلام هو من؟ والجعد ابن درهم. لكن من أين أخذها الجعد؟ الجعد كان في أرض حران، كان في أرض حران ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق، فكان أصله في حران، وحران فيها كثير من الفلاسفة والصابئة واليهود والنصارى. فيذكر أهل العلم كما قال شيخ الإسلام وغيره، قيل أنه أخذ مقالته عن اليهود والمشركين، فكان أن أخذها الجعد، وهذه سلسلة الشر سلسلة السوء، أخذها الجهم عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن العاصم، ولبيد هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو إرثهم، ضلال في ضلال وانحراف انحراف، وهو إسناد مظلم. وكذلك كان في يعني تأثر في البيئة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وكان مذهب النفاة من هؤلاء، ما هو مذهبهم باختصار؟ أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات عندهم يقتضي أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. يقولون: لا نثبت لله صفة مطلقا، لا نقول إن الله مستو على عرشه، ولا نقول إن الله له العلو، ولا نقول إن الله يرضى ولا يغضب. فحقيقة قولهم هو التعطيل، وحقيقة قولهم هو العدم المحض. لذلك قيل لحماد بن سلمة رحمه الله، أو قال هو يضرب مثال لقول هؤلاء المعطلة، يقول: هؤلاء قولهم مثل قول رجل قال: في بيتنا نخلة. قال أو قيل له: هل لها سعف؟ قال: لا. هل لها جذع؟ قال: لا. هل لها تربة؟ قال: لا. هل لها جذور؟ قال: لا. هل لها رطب؟ قال: لا. قال: إذن ليس في بيتكم ماذا؟ نخلة. هذا حقيقة القول، معدوم النخلة، وإنما هي دعوة. فهؤلاء وتعالى الله عز وجل وتقدس وله المثل الأعلى، قولهم مثل قول هؤلاء. يقول: لنا رب لكنه لا يرى ولا يسمع ولا يرحم ولا يغضب ولا يرضى، وليس له وجه وليس له يدين، وليس في مكان ولا في السماء. إذن حقيقة الأمر ماذا؟ أنه ليس هناك إله. لذلك قالوا: المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، هذا حقيقة أمره أنه يعبد العدم. وإنما وصف الله بصفات السلب، وصفات السلب مفادها أو أنها لا تفيد إثبات أصلا، إنما تنفي. قال: في السلبية ما كان مدلولها أمر عدم أمر لا يليق بالله، مثل قولهم: إن الله واحد. أهل السنة يقولون إن الله واحد، لكنهم ماذا يقصدون بقولهم إن الله واحد؟ يقولون أنه إذا أثبتنا الصفات معناها أثبتنا آلهة متعددة، فلا يفهمون من تعدد الصفات إلا تعدد الآلهة. مع أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه في موضع واحد بأوصاف كثيرة، ولا يعني هذا وجود آلهة متعددة. فهم فهموا من الصفات أمر زائد على الذات، وهذا قول باطل. يقولون إن الله واحد، معنى إن الله واحد عندهم أن الله ليس له صفات، لذلك يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، أي ليس له صفات، وهذا معنى باطل. وإن كان اللفظ حق لكنه معنى باطل. فمن الصفات السلبية أيضا يقولون إن الله ليس بجسم، الله ليس بعرض، فلا يصفون الله إلا بليس، ليس ليس. أما القرآن نجده أكثره في قضية الإثبات، والآيات أكثر خواتيمها في إثبات الصفات. وكان الله سميعا بصيرا، عليما حكيما، غفورا رحيما، كلها إثبات، تعدد الإثبات، وهذا هو الأكثر والأغلب في نصوص القرآن ونصوص السنة. قال أو الإضافية التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله إنه مبدأ وعلة، يعني لم ينظروا إلى إثبات الصفة على أن الله مستحق لها، وإنما إثبات الصفة لوجود موصوف آخر، فقالوا خلق العالم، إذن الله عز وجل هو مبدأ العالم، ولم يقولوا إن الله أصلا خالق قبل أن يخلق العالم. الله عز وجل متصف بصفاته، هذه الصفات ذاتية لا تنفك عن الله، والله عز وجل خالق أبدا، وقبل أن يخلق السماوات والأرض هو أيضا خالق، قبل أن يخلق الإنس فهو خالق. الله عز وجل متصف بهذه الصفة أبدا ودائما ولا تنفك عنه، وهذه كلها أمور مثل ما يقال لا تمت إلى العقل ولا إلى الدين بصلة. والواجب على المسلم أن يؤمن أن كل صفة في القرآن وكل اسم في القرآن، ما دام أن القرآن أثبته أو نبينا صلى الله عليه وسلم أثبته لربه، أننا يجب علينا الأخذ به وإمراره والإيمان به. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مباشرة نؤمن بصفة ماذا؟ السمع والبصر. ويبقى وجه ربك، مباشرة نؤمن أن الله له وجه. بل يداه مبسوطتان، مباشرة نؤمن أن الله له يدان. ولتصنع على عيني، مباشرة نؤمن أن الله له عين أو عينين. وهكذا هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة فيما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. قال أو مركب منها، وهي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار آخر، مثل قولهم إنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مثل ما قلنا أول مسلوب من الصفات، وإضافية باعتبار أنه أول بالنسبة للخلق الذي جاء بعده. هذه طريقة المتكلمين والنفاة، وأصل طريقتهم ترجع إلى ماذا؟ إلى أن الله لا يجوز أن يوصف بصفة. هذا خلاصة قولهم، أنه لا يجوز إثبات الصفات لله، وأن إثبات الصفات لله عندهم هو تشبيه، تعالى الله عز وجل وتقدس. وهذا سيأتي معنا، أنهم ما قالوا إن الله أو إن الصفات تقتضي التشبيه ثم عطلوا إلا لأنهم في الأصل مشبهة، فالمعطلة جمعوا بين تشبيهين. يعني هؤلاء لماذا قالوا إن الله إذا أثبتنا له صفة شبهناه بخلقه؟ لأن أذهانهم وانقدح في عقولهم أنك إذا وصفت الله بصفة فأنت شبهت الله بخلقه، وهذا يرده الشرع والعقل. الشرع قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن له سمعا وبصرا ليس كسمع وبصر من؟ المخلوقين. سمع يليق بجلال الله وبعظمته، يسمع السر والجهر وأخفى، والبصير يرى كل شيء سبحانه وتعالى ولا يغيب عنه شيء. أما هؤلاء لما وجدوا الاشتراك في الاسم زعموا التشبيه. كيف ذاك؟ لما رأوا أن المخلوق سميع أو يسمع، والله من صفاته أنه يسمع، قالوا إذن إذا قلنا أن الله يسمع المخلوق يسمع، إذن شبهنا الله بخلقه. هذا لا يرد حتى في المخلوقين. فلما أقول للمخلوق مثلا الفيل له يد أو يد الفيل ويد النملة، هل يرد في ذهنك مطلقا وجود التشابه؟ لا. لماذا؟ لاختلاف الذوات. ذات الفيل ليست كذات ماذا؟ النملة. مع وجود الاشتراك، ما هو الاشتراك هنا؟ في الاسم، هذه يد وهذه يد، لكن هل يد الفيل تشبه يد النملة؟ لا. طيب هل الله وذاته سبحانه وتعالى تشبه ذوات المخلوقين ونفسه تشبه نفس المخلوقين؟ لا. إذن يده لا تشبه أيدي المخلوقين مباشرة. أهل السنة لا يرد أصلا في ذهنهم وجود التشبيه بين الله وبين خلقه، فيردون هذا مطلقا، يردون هذا مطلقا. الباب العشرون في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. هنا يذكر بعض يعني طرائقهم في قضية الإثبات والنفي. قال اتفق النفاة، النفاة يعني المعطلة، على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، يعني جعلوا المرجع هو ماذا؟ هذا العقل، وهذا هو مثل ما يقال المحك في بطلان قولهم وضلالهم. حكموا عقولهم، ما حكموا القرآن والسنة، بل إذا جاء القرآن والسنة فيما يخالف عقولهم المريضة ردوه. طيب نحن نحكم، إن سلمنا لكم نحكم العقل، نحكم عقل من؟ نحكم عقلك أو نحكم عقلي أو نحكم عقل الآخر أو نحكم عقل الثالث؟ هل العقول تستوي؟ العقول تختلف وتتفاوت في الأفهام والأذهان، فهو مرجع غير ثابت ومرجع يورد المهالك، أنه يرجع إلى شهوات الإنسان وإلى فهمه. أما القرآن والسنة فثابت وليس فيه تحكم للعقول، فهو المرجع لأهل السنة. أما هؤلاء مرجعهم العقل، جعلوا الأصل هو العقل، لذلك كان من قواعدهم تقديم العقل على النقل، وهذه القاعدة هي التي أسسها الرازي. الرازي أسسها في أساس التقديس، كتابه الذي رد عليه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في تعارض العقل والنقل أو بيان تلبيس الجهمية. فمن القواعد التي أسسها الرازي للمتكلمين هي قاعدة تقديم العقل على ماذا؟ على النقل. أما أهل السنة فعندهم أن النقل، أن العقل لا يخالف النقل، وأن الأساس هو ماذا؟ النقل. وإذا جاء العقل، عقلك أيها المريض، يخالف النقل فالعيب في ماذا؟ العيب في العقل وليس في النقل. النقل جاء من الله سبحانه وتعالى ومن نبينا صلى الله عليه وسلم وحي، فإذا جاء العيب أو التعارض فالبلاء في عقلك وفي فهمك وليس في النصوص، لأن النصوص الشرعية لا تأتي بالمحالات، قد تأتي بالمحارات التي تحار فيها بعض العقول ولا تفهمها لنقص في فهمها، لكنها لا تأتي أبدا بما يحيله العقل ويرده العقل. والمقصود هنا بالعقل العقل السليم والفهم السليم، أما العقل المريض فهذا لا حديث لنا معه، فالعقل المريض هو مستند المتكلمين والنفاة. قالوا ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته. إذا جاء نص وقالوا هذا النص لا يقبله العقل، ماذا يفعلون بالنص؟ أكثرهم على تأويله، قالوا وكلم الله موسى تكليما، قالوا لا نقبل أن الله يتكلم بقولهم هذا أبطل الرسالات كلها وأبطل الكتب السماوية. قالوا لا نقبل أن الله يتكلم. إذن معنى كلم أي جرح، وجرح الله موسى تجريحا. أولون الكلام، استولى، استوى الرحمن على العرش، استوى، قالوا استوى أي استولى. هل هذا معناه أن العرش كان عند غير الله ثم جاء الله فأخذه منه؟ هذا فيه إثبات أن هناك ربين وإلهين تنازعان. والمذهب الثاني هو أيضا من مذاهب النفاة، وهو الذي يسمى التفويض. ما معنى التفويض؟ أي أنهم يقولون لا نعلم معناه ولا يعلمه إلا الله. الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، هل يأمرنا بتدبر أمر لا يمكن معرفته؟ لا، الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فهل يكون في القرآن ما لا يفهم معناه؟ لا، كيف أن الله أنزله بالعربية وأمرنا بتدبره، كيف يأمرنا بتدبر أمر لا يمكن أن نصل إلى معناه؟ هذا لا يمكن بحال. هذا يسمى مذهب المفوضة. إذن هؤلاء النفاة بين التأويل والتفويض. شيخ الإسلام يقول المفوضة شر من المؤولة، لذلك يقولون في الجوهرة في قصيدتهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني أنهم كل نص عندهم يفيد التشبيه، إما أنك تؤوله أو أنك ماذا؟ تفوضه، تقول الله أعلم معناه، ما أعرف معناه. لكن نحن إذا جاءنا نص لا عندنا تأويل ولا عندنا تفويض، مثل ما ذكرنا يبقى وجه ربك معروف معنى الوجه في اللغة، والله خاطبنا بلسان عربي مبين، فنعرف معنى الوجه ونصف الله بأنه له وجه. هل نعرف كيفية الوجه؟ هذا الذي لا يمكن معرفته، الكيف بلا كيف لا نعرف معناه، لا نعرف كيفيته، أما معناه فبعلو، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين. وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة، وفقوا أي جمعوا بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله عز وجل. لذلك مر معنا أن من أثبات أو من أدلة إثبات صفة العلو العقل، يدل على إثبات الصفات، لأن العقل يدل إما أنك تصف الله بالنقص أو بماذا؟ بالكمال. والعقل يلزم المسلم أنه يصف الله بالنقص أو بالكمال، بالكمال، هذا العقل، العقل نفسه يدل على إثبات الصفات. مثلا عندنا صفة علو وصفة سفل، أيهما الكمال وأيهما النقص؟ الكمال العلو، والنقص هو ماذا؟ السفل. العقل يثبت لله عز وجل الكمال أم السفل؟ الكمال لله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فلا يثبتون لله عز وجل الكمال مطلق. لذلك جاء عن جهم الذي مر معنا أنه كان يقول سبحان ربي الأسفل، تعالى الله وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى. هذا هو لوازم التعطيل، عدم تقديس الله وعدم تنزيه عن صفات النقائص. قال: وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله عز وجل فيهم. وهنا ذكر أربع صفات: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. قال الصفة الأولى أنهم يقولون أنهم ماذا؟ آمنوا. وهؤلاء النفاة يقولون نحن على الحق ونحن المؤمنون ونحن المنزهون. هذه وجه التشبيه الأول. قال أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقول هنا آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا وامتنعوا، وقالوا إذا قيل لهم تعالوا إلى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أيضا يعرضون. تعالوا نقول لهم في الصفات حاكمون إلى القرآن والسنة. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول إذا جاء المثبت يوم القيامة وقيل له لماذا وقال له الله لماذا أثبتت لي الوجه؟ يقول المثبت ماذا؟ أنت قلت يا إلهي ويبقى وجه ربك. عنده حجة وما عنده حجة. لما يأتي إلى المعطل لماذا عطلت؟ لا يجد لي حجة لا في القرآن ولا في السنة لقوله. فأيهم أولى بالحجة؟ المثبت للصفات أهل السنة والجماعة. قال وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصبناهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الوجه الأول في التشابه أن هؤلاء يزعمون أنهم آمنوا وهم منافقون أو هم كافرون، وهؤلاء أيضا يقولون نحن آمنا. والثانية أن هؤلاء يعرض عليهم الإيمان بالكتاب والسنة، يعرضون لا يريدون، يريدون عقولهم، وهؤلاء أيضا يعرضون ويردون. والثالث أن هؤلاء النفات يقولون إذا قيل لهم اتبعوا الرسول تعالوا نتحاكم إلى القرآن والسنة يقولون لنا يتحاكمون إلى الطاغوت، لنا شيوخنا نقلد أئمتنا، هذا ما وجدنا عليه شيوخنا. فهكذا هؤلاء، هذا وجه الشبه ثالث. ووجه الشبه الرابع أن هؤلاء النفات زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم عملا صالحا، وأهل البدع أيضا زعموا أنهم بقولهم يريدون الجمع بين القرآن والسنة، يريدون التوفيق والإحسان. وهؤلاء كما أخبر الله عز وجل عنهم ومن أضل ممن آخر الكهف يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه يحسن صنعا لكنه من أهل الضلال ومن أهل الانحراف. قال وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق. ليس هناك مبطل يقول أنا على الباطل، لابد أن يقول ماذا؟ أنا على الحق وأنا أتبع القرآن وأنا على السنة. وكلها دعاوى، والدعاوى كما يقول الشاعر إن لم يقم عليها بينات أبناؤها أدعياء. الدعاوى تحتاج إلى دليل، والدليل عندنا ليس العقل وإنما القرآن والسنة. إيتونا وحاكمونا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نتبعكم. لذلك محمد بن نصر الخزاعي رحمه الله لما قتل عند الواثق قال إيتوني بآية من كتاب الله، حديث عن رسول الله يقول القرآن مخلوق أتبعكم، لا يستطيعون ذلك حتى قتلوه أو قتله الواثق بنفسه، قام عليه وقال دعوني أقتل هذا الكافر فإنه يعبد ربا لا أعبده، أنه أثبت أن الله أو أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وهكذا أهل السنة جميعا، حتى في أقوال أهل السنة من أئمة السنة والصحابة. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أمهل أهل البدع ممن ناظرهم في المناظرة الواسطية، أمهلهم 3 سنوات أو سنة على ما أذكر، أن يأتوا بنص واحد عن الصحابة والتابعين فيه تأويل لصفة من الصفات يرجع عن قوله، فما استطاعوا ذلك. قال بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله أو يروج بها باطله، ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة. إذن للسلامة من هذه الانحرافات وهذه الأباطيل يلزم ماذا؟ يلزم الأخذ بالعلم والتعلم والتحصن به وقراءة كتب أهل السنة في باب الأسماء والصفات، خصوصا في هذا الباب. تقرأ لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية وفي الحموية التي بين أيدينا الأصل، وتقرأ في التدمرية وغيرها من الكتب. تقرأ كتابي الدارمي، الرد على بشر والرد على الجهمية وغيرها من الكتب التي ألفت في بيان ضلالات وانحرافات أهل البدع في باب توحيد الأسماء والصفات. نكتفي بهذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. كم أخذنا؟ طيب، نأخذ فيما يلزم طريقة، أو فصل فيما يلزم على طريقة النفات من اللوازم الباطلة. الآن ذكر طريقة النفات وكيف أنهم يردون القرآن والسنة، ماذا يلزم من قولهم، وبيان اللازم الباطل يظهر بطلان القول. هذه من طرائق أهل السنة في بيان بطلان أقوال أهل البدع. يقول للمبتدع: قولك في هذا أو اعتقادك في هذه المسألة يلزم منه كذا من اللوازم الباطلة. فهذا من أوجه الرد على أهل البدع وبيان بطلان قولهم. من اللوازم الأولى أن الكتاب والسنة، يقولون هم أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، هذا لازم قولهم. لماذا؟ لأن ظاهر القرآن إثبات الصفات أم نفيها؟ إثبات الصفات. هم يقولون إثبات الصفات تشبيه، إذن يلزم من قولكم أن القرآن ظاهره التشبيه، والتشبيه عندهم كفر. إذن يلزم من قولكم أن القرآن ظاهره الكفر، ظاهره الكفر. لذلك هذا قدح في القرآن وقدح في كلام الله، وهذا يصرح بعضهم. جاء عن الصاوي أنه كان يقول ظاهر القرآن كفر، يصرح بهذا، ظاهر القرآن كفر. وقال أيضا، وكانوا يسمون التوحيد لابن خزيمة كتاب الشرك ليس كتاب التوحيد، أنهم يعتقدون أن ظاهر النصوص هو الكفر والشرك والتشبيه، هذا لازم من قولهم. أما أهل السنة فيقولون ظاهر القرآن إثبات الصفات على وجه تليق بالله، ليس فيه تشبيه. اللازم الثاني أن القرآن والسنة لم يبينا الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات. طيب، أعطونا آية وسنة فيها نفي الصفات تدل على قولكم لا نصا ولا ظاهرا. غاية قولهم أن يستدلون بقوله هل تعلم له سميا. طيب، أهل السنة أيضا يقولون ليس لله سمي، أي ند ومشابه، وإنما نثبت الصفات على وجه يليق بالله. قال ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئه ولا ند له سبحانه وتعالى. وهذا لا يساند قولهم، بل يساند قول أهل السنة والجماعة. إذن يقولون هم أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق. ننظر مثلا في صفة الاستواء في القرآن، في مواضع عديدة الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهم يقولون إن الله استولى وما استوى. إذن قولكم هذا هل بيّنه القرآن أو ما بيّنه؟ ما بيّنه القرآن، مع تكرر ذكر هذه الصفة وتواردها في ستة مواضع أو سبعة مواضع، تكررها وتعددها، ولم يقل الله في موضع واحد الرحمن على العرش استولى. إذن أنتم تدعون أنكم أعلم من القرآن، وأن القرآن ما بين الحق، وأن السنة ما بينت الحق. نبينا عليه الصلاة والسلام في صفة النزول مثلا ينزل ربنا، لم يقل في موضع واحد ينزل ملك أو ينزل أمره، إنما أنتم زدتم هذا الشيء. فإذا القرآن والسنة ظاهرهما الكفر، وأيضا لم يبينا الحق، أنتم جئتم بعد قرون وبينتم الحق. ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله، يعني النصوص التي ذكرت ليس كمثله شيء، تعلم له سميا، وأنه لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه. ويدل على ذلك اقتران النفي والإثبات في موضع واحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام إما أنه ملغز في كلامه، أي أن يعتبر أن القرآن ألغاز ليس ظاهر وليس مفهوم من هذا الكلام، أو مدلس، أو أن القرآن عاجز عن البيان لا يستطيع يبين. هل النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن لا يستطيعون بيان ما يقوله هؤلاء؟ لذلك كان من أوجه الرد على أهل البدع، وهذا وجه ذكرناه سابقا، أن قولكم فيه القدح في النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ ها؟ من ثلاثة أوجه ذكرنا سابقا، تذكرون؟ أنه إما أنكم أنتم أعلم أو النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم أنصح أو النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم أفصح أو النبي صلى الله عليه وسلم. فقولهم أن لازم القرآن التشبيه، أو أن إثبات النزول يقتضي التشبيه، وهذا كفر. طيب، هل أنتم أعلم الرسول أو أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قالوا نحن أعلم من رسول الله كفر، إن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، طيب ما دام أنه أعلم هل بين هذا الذي تقولون؟ يقولون لا، ولا يمكن ذلك. إذن قولكم فيه قدح في علم رسول الله. هل أنتم أنصح من الرسول؟ أنتم تقولون أن ظاهر هذا تشبيه، وأن ظاهره يورد الناس إلى الهلاك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه، هل أنتم أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا ترجع، إن قالوا نحن أنصح كفر، وإن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنصح بينوا لنا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترك أمته بدون نصيحة؟ فهذا قدح في نصح رسول الله. والثالثة، لما تقولون الرحمن العرش استوى استولى، هل أنتم أفصح من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قالوا نحن أفصح، أيضا هذا فيه قدح في رسول الله، وفيه قدح في القرآن وكفر. وإن قالوا القرآن أفصح، طيب كيف أفصح ولم يبين ما تقولونه؟ إذن هذا أيضا قدح في فصاحة القرآن وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه يلزمون به بالنظر إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى نصحه، والنظر إلى فصاحته وبيانه. الجواب أو اللازم الثالث، طيب أنتم جئتم بالقرون المتأخرة وذكرتم النفي، وجئتم بعلم الكلام وقدمتم العقل، طيب السابقون من الصحابة الأولون والمهاجرون والأنصار ومن اتبعهم بإحسان والتابعون، هل كانوا قائلين بما تقولون أنتم؟ لم يكونوا قائلين. إذن هذا فيه طعن فيهم، لأنهم إما كتموا الحق لم يبينوه، وإما أنهم أصلا ما يفهمون وجاهلين. فقولكم هذا يلزم منه الطعن في الأولين. من أي جهة؟ من جهتين، إما من جهة أنهم كتموا الحق ما بينوه وهذا باطل، وإما من جهة أنكم أعلم منهم وأنهم جهال وما فهموا ما تقولون وهذا أيضا باطل. ما تكلموا بما تقولون ولو مرة واحدة، هذا لازم منه القدح في خير الأمم وأفضل الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. اللازم الرابع أنه إذا انتفت، وهذا لازم عقلي، إذا نفينا عن الله صفات الكمال يلزم منه أن يوصف الله بصفات ماذا؟ النقص. وهذا ما تصفون الله عز وجل به، كل موجود في الخارج إما لابد أن يكون له صفة، وهذه الصفة إما أن تكون كمال أم نقص، مثل ما ذكرنا في قضية العلو وقضية السفل. إن نفوا صفة الكلام عن الله يلزم منه وصف الله عز وجل بماذا؟ بالخرص، إنه لا يتكلم. إن نفوا عن الله صفة العينين وصفة البصر لزم منه أن يوصف الله بماذا؟ بالعمى، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وهذا لازم قولهم، أنهم يفرون مما وقعوا أو يقعون فيما فروا منه. هم فروا عن قضية أنه إذا أثبتنا الصفات شبهنا الله بخلقه ووصفناه بالنقائص، لكنهم في حقيقة الأمر وقعوا فيما هربوا منه وفروا منه، وهو وصف الله عز وجل أيضا بالنقائص. هذه اللوازم التي تلزم من طريقة النفاة في إثباتهم أو في نفيهم لصفات الله سبحانه وتعالى. هذا نكتفي به إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.